الحمد لله الذي جعل لنا في دينه الحنيف منظومة الآداب التي يتحقق بها الاقتراب ويوصل بها إلى رضا رب الأرباب ومرافقة سيد الأحباب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق. صلى الله وسلم وبارك على عبدك المجتبى محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المبشرين به وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد مر بنا في آخر هذه الرسالة الأدب في الدين بعض الآداب الجامعة من لقاء الصديق والعدو بوجه البشاشة من غير ذلة ولا هيبة منهم بل بتوقر من غير كبر وفي توسط في الأمور والبعد عن النظر إلى عطف الإنسان نفسه وكثرة الالتفات. فقد جاء في سنة نبينا ومسلكه الكريم وهديه أنه إذا التفت التفت جميعا وكان يمضي وإذا لو نودي من ورائه وقف ولم يلتفت برأسه وإن احتاج الالتفات التفت جميعا بجسده كله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والبعد عن تشبيك الأصابع كذلك والعبث بمثل خاتمة واللحية والأسنان أو تخليل الأسنان أمام الناس أو إدخال اليد في الأنف وما إلى ذلك والبعد عن كثرة التمطي والتثاؤب وزم زمام المجالس بأن تكون المجالس مجالس هدوء وانتظام ووقار. كان مجلسه صلى الله عليه وسلم مجلس حياء وحلم يوقر فيه الكبير ويرحم فيه الصغير وتؤبن فيه الحرم ما يذكر الناس فيه بالسوء. وهكذا قد كان يقول بعض الصحابة إذا صار يجتمع من هذه الأمة مثل العشرين فأكثر وليس فيهم من يستحي منه فقد حل بهم البلاء والعياذ بالله تعالى ذهب خيرهم. ولهذا كان يقولون الشر كل الشر في مجالسة من لا يستحي منه. القوم الذين يخرج من بينهم الحياء والوقار مجالستهم خراب، خراب للب، خراب للقلب، خراب للآداب. ولكن الإيمان والحياء في قرن، إذا ذهب أحدهما تبعه الآخر، إن ذهب الإيمان ذهب الحياء وإن ذهب الحياء ذهب الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان والحياء شعبة. وقال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال وكن معتدلا في جميع أمورك فإن كلا طرفي قصد الأمور ذميم، المبالغة والإفراط والتقصير والتفريط كلاهما مذموم والوسط والاعتدال هو المطلوب. وكن معتدلا في جميع أمورك. ولذا نصح الناصح وقال أحبب من أحببت هونان بشيء بنصيب من الاعتدال فلعله أن يكون عدوك يوما ما وبغض من أبغضت هونان ما فلعله أن يكون صديقك يوما ما. تقلب الأحوال بالناس. فلهذا لا تبالغ وتفرط ولا تفرط. قال وتوقع كثرة الكحل وإنما يكون زينة للمرأة عند زوجها على الخصوص وبعد ذلك فيه على وجه عام، ولكن الرجل لا يسن أن يكتحل إلا عند منامه، عندما يريد النوم ينبغي أن يكتحل في وترا في العين اليمنى وفي العين اليسرى، وقيل في اليمنى ثلاثا وفي اليسرى مرتين ليكون المجموع وترا وهو خمس، والمعتمد أنه ثلاث في اليمنى وثلاث في الوترى، والكحل أفضله بالإثمج، وهذا نوع من الكحل يميل إلى الحمرة، له حرقة في العين لما تضعه فيها، وقال في الحديث عليكم بالإثمج فإنه منبتة للشعر مجلاة للبصر. والإسراف في الدهن، فإن الدهن للبدن كله مما يستحب، ولكن من وقت لوقت غبا ألدا غبا أي وقتا بعد وقت، كلما ذهب أثره جدده، تختلف بعض الأجساد في طبيعتها، منها ما يبقى فيها أثر الدهن مدة طويلة، ومنها ما لا يبقى، كذلك الوقت والجو ما بين الصيف والشتاء يختلف، فيتأهب ويتلاشى الدهن في وقت الشتاء سريعا ويتأخر في وقت الحر ووقت الصيف، فبحسب ما يذهب الأثر يسن أو يستحب الدهان، فإنه مؤثر في العضلات والإنسان والعروق وأعصابه، وسببا لتحصيله نصيبا من الصحة أكثر في قدميه ورجليه وظهره وما إلى ذلك. ويراعي في هذا أن يكون الدهن طبيعيا، سواء من دهن السمسم أو من دهن الزيتون أو من غيرها من الأدهان التي مثل دهن النرجيل وغيره مما يؤخذ بطبيعته، وأما الأدهان التي تعالج معالجة تطرح فيها كثير من المواد، فكثير منها يتحول إلى ضر وإلى آفة ترجع على البدن. قال ولا تلج في الحكايات بس استرسل على غير بصيرة، ولا تعلم أهلك وولدك فضلا عن غيرهم مقدار مالك كم عندك، فإن من رأوه قليلا هنت عليهم، أن موازين النفوس الأمارة إنما تحب المال، ومن عنده مال. وغير أني أصبحت في زمن من يكون فيه ذا مال هو المولى الأجل، واجب عند الوراء إكرامه، وقليل المال منهم يستقل، وكل ذلك من الموازين الباطلة لكنها راسخة في نفسيات الناس. قال إن رأوه قليلا هنت عليهم، وإن رأوه كثيرا لم تبلغ إلى رضاهم. فمن الأشياء التي ينبغي للعاقل أن يجعلها في سره ومخفية مقدار ماله وكثير من شؤونه وأحواله، لا ينبغي أن يضيق صدره عن كتمها، فإذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يفشي له السر أضيق، صدر الثاني أضيق وراد بيقع لك سر. ولكن كثير من الأشياء ينبغي أن تسر بها. قال وأحبهم أهلك من غير عنف، ولن لهم من غير ضعف، ولا تحملكم محبتك لبعضهم على إيغار صدر الآخر وإظهار الفرق بينه وبين الآخر في المعاملة، فتحدث بذلك تباينا أو تباعدا بينهم وشحناء بسبب معاملتك، ولكن أحسن معاملة. حتى قال وسووا بين أولادكم في العطية. ولما أرادت بعض النساء أن تأخذ من زوجها لابنها دون أبناء آخرين معه من ضرات لها. مالا قالت أهبه، قال وهبت له، قال أشهد، قالت له أشهد رسول الله على ذلك، أيضا خلي النبي يشهد أنك أعطيتها، تريد أن تقوي جانب ملك ولدها له. فجاء إلى النبي قال يا رسول الله إن هذا مال وهبت لابني فلان. قال أكل ولدك أعطيتهم مثله؟ أعطيت باقي الأولاد كلهم مثله؟ قال لا، قال هذا جور وأنا لا أشهد على جور، أنا لا أشهد. قال أريدك تشهد؟ قال أنا لا أشهد على جور، هذا حيف وظلم، تعطي واحد دون الآخرين. وهكذا، وقال وسووا بين أولادكم في العطية. وكذلك المعتمد أنه إذا أعطى الأولاد فيكون في العطاء تسوية بينهم ذكورا وإناثا، إنما ذاك في حق الإرث، حق الإرث للتركة للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا كلهم أبناء أو كانوا كلهم إخوان. أما في الإعطاء في الحياة فبالتسوية بين الذكر والأنثى. قال وإذا خاصمت واحتجت لذلك واضطررت فتوقر، ولا تسب ولا تشتم ولا تغتب. وإن خاصمت فإن من علامة المنافق إذا خاصم فجر، يكذب ويسب ويشتم، ما لك حق. وإذا عندك خصومة أنت وحد إثبات حق لك أو لغيرك، فتكلم بما يثبت الحق من دون أن تسب ولا تشتم ولا تقابل سيئات بسيئات منك، ذلك الأولى. ولا تستوي الحسنات ولا سيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، قال فتقول النفس والشيطان استعملت هذا بيستضعفك وبيستذلك كل مرة بيزيد عليك. قال فقل للنفس والعدو إبليس الله قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وصدق الله وكذبتم أنتم، فهو أعلم، أعلم بالمآل وأعلم بالنتيجة جل جلاله، وهو أعلم بخلقه. فقال ولا تستوي الحسنة والسيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولكنها شاقة على النفس. لذلك قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ، إلا ذو حظ عظيم. وهكذا قالوا لسيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، وقد لقيه بعض السفهاء فأخذ يشتمه، فرفع يديه سيدنا يدعو له، فتم ثاني مرة فدعا له ثاني مرة، فتم ثالث مرة فدعا له ثالث مرة، واللي معه قال يا روح الله هو يسبك ثم أنت تدعو له؟ قالهم كل ينفق مما عنده، كل ينفقه ما عنده، هو اللي عنده ذا الوساخة والخساسة، هذا نبوة ما عنده إلا الخير. ولهذا كان في سنة نبينا أنه ما طلب منه الدعاء على قوم إلا عدل من الدعاء عليهم إلى الدعاء لهم، حتى شكولوا قبيلة دوس قالوا تعبوا الصحابة وعدوهم وتعندوا، فادعوا الله عليهم يا رسول الله، دعوا على دوس هؤلاء، فرفع يده قال اللهم اهدي دوسا واتي بهم مسلمين. فما مر ثلاثة أيام إلا وقد وفد وافدهم بالإسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا رأوا التعب والمشقة التي نالته ونالت أصحابه يوم أحد، فقال له بعضهم ادعوا الله عليهم يا رسول الله، قال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، قال إني لم أبعث لعانا ولا طعانا ولكن بالحنيفية السمح صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. قال وإذا خاصمت فتوقر وتفكر في حجتك، ولا تكثر الإشارة بيدك، ولا تجثي على ركبتيك، إنما يكون الجثي على الركبتين تعظيما وجلالا للحق تعالى أو بين يدي الأرباب الصلاح والخير وما إلى ذلك. وعند الدعاء إذا لا تجثو على ركبتيك متذللا وتدعوه، وإذا هدأ غضبك فتكلم. أما إذا تتكلم وقت الغضب فإن عدوك في رأسك يلعبك لعب. ولهذا يقول إني وسوس إبليس، يقول إني وسوس لابن آدم في قلبه، فإذا غضب طرت إلى رأسه فصرت ألعب به كما يلعب الصبي بالكرة، كما يلعب الصبيان بالكرة. إذا قلت وقت الغضب حقه ولا عاد يعرف شيء، ولا عاد يقف عند حد، وتخرج مقابحه كلها ويتعدى الحدود كلها بسبب الغضب. هذا لما طلب منه الوصية بعض أصحابه أوصني قال لا تغضب، فجاء ثاني مرة قال أوصني قال لا تغضب، ثالث مرة جاء من أمامه جاء من يمينه جاء من يسار قال لا تغضب، كرر مرار. حتى قال له في بعض الروايات بعد قال له وجهك أما تفقه قلت لك لا تغضب. في الرواية قال دلني على عمل يدخلنا الجنة، قال لا تغضب، لا تغضب لنفسك، لا تنفذ غضبك إذا غضبت لنفسك. اللهم صل على محمد وآله. وإذا هدأ غضبك فتكلم. وأرشد أنه إذا نازل الإنسان الغضب وهو قائم فليجلس أو قاعد فليضطجع وليتوضأ، فإنه تبرد به فورته وثورة الغضب وثورة الغضب، فإن الغضب من النار، وإنما تبرد تطفأ النار بالماء، فيتوضأ وليذهب غضبه. ولهذا حرموا على القاضي أن يقضي حالة الغضب، يروح اهدأ واسكن بعدين تعال وأدي القضاء في المسألة. قال وإن بليت بصحبة السلطان من له أمر ونهي وسلطة على الناس فكن منه على حذر. فحالهم إن أغضبتهم آذوك، وإن أرضيتهم ملوك. هكذا حال عامة السلاطين. ولهذا كن منه على اعتدال وميزان، بمقدار ما يوضع الملح في الطعام. إذا كثرت الملح الطعام يتغير والعاد يستاكل بعدين كله ملح، خل الملح. فكذلك مخالطة السلاطين، كذلك المزاح يكون كالملح ما يزيد، وكذلك الثناء والمدح. إذا تمدح تثناء هلو يقول الحين مصطفى المحضار المدح كالملح، من ملح إن زاد وإن نقص خلوا معدول على قدر الطعام، طعام كثير شوي عطوه مقداره أقل شوية، إذا زيدت بيرجع كله ملوحة ما عاد يصلح. قال ولا تأمن من انقلاب عليك في أي وقت، فالنفوس والقلوب بيد الله تبارك وتعالى مقلبها، ولكن على حسب الصدق والإخلاص النفع يكون، ويكون حفظ الله للإنسان ورعاية به ودفع شيء من السوء عنه. ولا تأمن من انقلابه عليك وارفق برفقك بالصبي. قال الله لسيدنا موسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وكلمه بما يشاء فيما يرضي الله تبارك وتعالى وفيما لا يخرج عن شرع الله. وإياك أن تدخل بينه وبين أهله وولده وحشمه ولو كان مستمعا لذلك ومستمعا لك، وإذا تداخلت ويبقى بعدين تقع أنت في مشاكل كثيرة وتدخل، فخلك بعيد، وما لا ما لا يعنيك لا يعنيك، وإنما تبلغ إليه حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته إليه وتنبهه على إنصاف مظلوم ونحو ذلك، فهذا وظيفتك مع السلطان. وتدعو له من في غيبته أن يوفقه الله للعدل والحق ونصرة الهدى وهكذا. وأما المداهنات والمدح بلا صحة ولا جد، فكلها أغلاط وتورث تبعية ومسؤولية في القيامة عند الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا عرف من عن أحد نفاقه فلا ينبغي تقول له يا سيدي ولا سيدي. قال: لا تقول المنافق يا سيدي، فإنه إن يكو سيدكم فقد أسخطتم ربكم. فقد أسخطتم، إذا قد سيدكم أهل النفاق سادتكم فقد أسخطتم ربكم جل جلاله. وإذا كان بعض الصالحين إذا يمروا على بعض الأمراء ينصحهم ويخرج، قال: أنا ما أذهب إليهم إلا لنصحهم، ولكن أجد قلبي يتغير كلما جيت عندهم، حس في عد، وأنا ما أروح إلا أنصحهم فقط، ولكن مع ذلك حس قلبي يتغير لما أدخل عليهم. لا إله إلا الله. وقال: وإياك وصديق العافية، فإنه أحد الأعداء لك صديق العافية. وقت ما تكون مبسوط وعندك مال والظروف ممتازة، يا مرحبا، ضحكة جلسة، ويدخل معك لو قعدت في شدة، ولا عاد حد هو، ولا عاد له معرفة، هذا صديق العافية كلهم. هذا يزين لك ما ليس بزين، ويصدك عن كثير من الخير، وعبد نفسه وهو يدور لك صديق اللي يعينك على القرب من الله، يقول لك صديق الذي يساعدك على الاقتداء برسول الله، يقول لك صديق الذي يؤخيك من أجل الله تبارك وتعالى. وإياك صديق العافية، فإنه أحد الأعداء لك. ولا تجعل مالك أكرم عليك من عرضك، فتقي بمالك عرضك ومكانتك. وإياك وكثرة البصاق بين الناس، فإن صاحبه ينسب إلى قلة الأدب. ولا تظهر لصديقك كل ما يؤذيك، فإنه ما ترأى منك وقفة أعقبك العداوة. فتغافل عن أمور، إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. ولا تكثر مزاح مع لبيب يحقد عليك، ولا مع سفيه يجتري عليك يجعلك مضحكة، لأن المزاح يخرج الهيبة. لا تمزحن، فإن مزحت فلا يكون مزحا تضاف به إلى سوء الأدب. واحذر ممازحة تعود عداوة، إن المزاح على مقدمة الغضب، لا يكثر بعدين درا إلا وقع بعدين غضبه ومهاجره ومدابره، ولا لا أمزح، قال ماشي تمزح. فلهذا كان صلى الله عليه وسلم يمازح الصحبة وقت المزح، وقت معتدلا في المزح من غير ما إيذى ولا كذب. قال: ويسقط المنزلة ويذهب ماء الوجه ويعقب الحزن ويزيل حلاوة الود ويشين فقه الفقيه ويجرئ السفيه ويميت القلب ويباعد من الرب. قال الله في المنافقين: فليضحكوا كثيرا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ويزيل حلاوة الودسين، قال ويباعد من رب يعقب الذم والندم، ويفسخ العزم ويظلم السرائر ويميت الخواطر ويكثر الذنوب ويبين العيوب. فهكذا يأتيك شان الآداب والأخلاق في مسلكك في الحياة. قال: نسأل الله أن يهدينا في من هدى، ويعافينا في من عافى، وتولانا في من تولى، ويبارك لنا فيما أعطى، ويقينا شر ما قضى، فإنه لا راد لما قضى، ولا يعز من عادى، ولا يذل من والاه. فكل من عداه الله لا عزة له في الدنيا ولا في آخرة، مهما تصور وتخيل غير ذلك. ولا يذل من ولاه الله فهم العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. تبارك ربنا وتعالى نستغفره ونتوب إليه ونسأل نصلي بأفضل الصلوات كلها على عبده المصطفى وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. صلى الله محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين آمين اللهم آمين. والجماعة خلاصة الآداب سيدنا الإمام الحداد عليه رحمة الله تعالى في وصيته: وصيتي لك يا ذا الفضل والأدب إن شئت أن تبلغ السامي من الرتب وتدرك السبق والغايات تبلغها مهنئا بمنال القصد والأرب تقوى الإله الذي ترجى مراحمه الواحد الأحد الكشاف للكرب إلزم فرائضه واترك محارمه واقطع لياليك والأيام في القرب جمع قربة وهي الطاعة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه وأشعر القلب خوفا لا يفارقه من ربه وخافوني إن كنتم مؤمنين. والخوف من الله فيه الأمان. وفي الحديث القدسي: لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي، وإن هو أمينني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي. لا إله إلا الله. معه مثل من الرغب من الرجاء وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وزين القلب بالإخلاص مجتهدا، واعلم بأن الرياء يلقيك في العطب في الهلاك، وهو قصدك الخلق بشيء من عبادة ربك قولا أو فعلا. ونقي جيبك من كل العيوب ولا تدخل مداخل أهل الفسق والريب، اللهم نقينا من المعايب ورقنا أعلى المراتب، واحفظ لسانك من طعن على أحد من العباد ومن نقل ومن كذب، لا تطعن على أحد ولا تنقل فتنم ولا تكذب، وكن وقورا خشوعا غير منهمك في اللهو والضحك والأفراح واللعب، ونزه الصدر من غش ومن حسد وجانب الكبر يا مسكين كالعجب، وارض التواضع خلقا إنه خلق الأخيار فاقتد بهم تنجو من الوصبي، واحذر وإياك من قول الجهول أنا 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 مثلك إبليس، ولكم ما تسجد لآدم قال أنا خير منه، هذه اللي يسمونها مدرسة العنوية أنا والأنانية، وأنت دوني في فضل وفي حسبي، فقد تأخر أقوام وما قصدوا نيل المكارم واستغنوا بكان أبي، وخالف النفس واستشعر عداوتها وارفض هواها وما تختاره تصيبي، وإن دعتك إلى حظ بشهوتها فاشرح لها غب ما فيه من التعب، وازهد بقلبك في الدار التي فتنت طوائفا، طوائف أنواع اتجاهاته أنواع أحزاب في الدنيا فتنت طوائفا فرأوها غاية الطلب، قال الله تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم السنة، فرأوها غاية الطلب تنافسوها وأعطوها قوالبهم مع القلوب، فيا لله من عجب. وهي التي صغرت قدرا وما وزنت عند الإله جناحا، فالحريص غبي، مشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يقول: وخذ بلاغك من دنياك واسعى به سعي المجد إلى مولاك، واحتسبي واعلم بأن الذي يبتاع عاجله أن يشتري عاجله بآجل منه من بآجل من نعيم دائم يخيب، وإن وجدت وسع الله عليك شيء فواس المعوزين تفض عليك من ربك الأرزاق، فاستجبي ما نقص مال من صدقة بل يزداد بل يزداد بل يزداد، وإن بليت بفقر فرض مكتفيا بالله ربك وارجو الفضل وارتقبي، وإن تجردت فاعمل باليقين وبالعلم إذا كنت موقوفا مع السبب، واتلو القرآن بقلب حاضر وجل على الدوام ولا تذهل ولا تغبي فإن فيه القرآن فإن فيه الهدى والعلم فيه معان والنور والفتح عن الكشف للحجب واذكر إلهك ذكرا لا تفارقه فإنما الذكر كالسلطان في القرب قال الذكر في الطاعات والعبادات سلطان فإنما الذكر كالسلطان في القرب وقد مر معكم في الحديث عندما سئل عن أفضل الصائمين أفضل القائمين أفضل المجاهدين أفضل المصلين أفضل حتى ذكر الحج وغيره فالنبي يقول أكثرهم لله ذكرى أي المصلين أعظم أجرا قال أكثرهم لله ذكرى أي المتصدقين أعظم أجرا قال أكثرهم لله ذكرى أي المجاهدين أعظم أجر قال أكثرهم لله ذكرى أي المتصدقين أعظم أجر قال أكثرهم لله ذكرى ولما شاف الجواب هكذا سيدنا بكر يقول لسيدنا عمر جنبه ذهب الذاكرون بخير الدنيا والآخرة سمع النبي قال أجل نعم ذهب الذاكرون بخير الدنيا والآخرة اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يقول واذكر إلهك ذكرا لا تفارقه فإنما الذكر كالسلطان في القرب وقم إذا هجع النوام مجتهدا وكل قواما ولا تغفل عن الأدب والوالدان لهم حق يقوم به من يتق الله والمدلون بالنسب والجار والصحب لا تنسى حقوقهم واختر مصاحبة الأخيار وانتخبي وخالق الناس بالخلق الكريم ولا تعتب على أحد منهم ولا تعيبي وانصف ولا تنتصف منهم وناصحهم وقم عليهم بحق الله وانتدبي واحذر مصاحبة الأشرار والحمقاء والحاسدين ومن يلوي على الشغب وحالف الصبر حلف بينك وبين الصبر وحالف الصبر واعلم أن أوله مر وآخره كالشهد والضرب يا ربي إنك مقصودي ومعتمدي ومرتجاي لدنياي ومنقلبي فاغفر وسامع عبيدا ما له عمل بالصالحات وقد أوعى من الحوب لكنه تائب مما جناه وقد أتاك معترفا يخشى من الغضب فإن عفوت ففضل منك يا صمدون فجد علي إلهي وأزل رهبي ثم الصلاة على الهادي وعترتي محمد مهما ودق من السحب وما ترنمت الورقة على فنن وما تمايلت الأغصان في الكثب صلوات ربي وسلامه عليه ونسأل الله يقبلنا وإياكم ويبارك لنا في ما مضى علينا من رمضان ويعيد عوائده بالفضل والامتنان والجود والإحسان ما لا يخطر على بال ولا يتخيل بخيال يا كريم يا منان وبارك لنا سبحانه وتعالى في عيدنا عيد الفطر من رمضان ويجعل شهر شوال من أشهر الخير والبركة والنور لنا وللأمة المحمدية أجمعين اللهم آمين اللهم آمين والذين إذا بادروا عجلوا بصوم الست من شوال بارك اللهم لهم فذا آخر يوم عندهم واقبلهم في أيامهم ولياليهم كلها وأعد عليهم عوائد قبولك بوصلك وتوفيقك وعنايتك ورعايتك بنا وبهم في جميع الأحوال والشؤون في الظهور والبطون حتى تثبتنا في من يهدون بالحق وبه يعدلون اللهم آمين وبارك في جميع ما أعطيتنا وما أنعمت به علينا ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين وأرنا اللهم في أمة نبيك محمد وأسمعنا فيهم ما تقر بعين نبيك سيدنا محمد وما يسر به قلب نبيك سيدنا محمد واجعلنا في خيار أمته وفي أنفع أمته لأمته وأبرك أمته على أمته وانفعنا بأمته عامة وبخاصتهم خاصة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة